لأن وطننا يستحق.
هنا محطة إذاعية خاصة
لمناقشة أهم القضايا الدولية والمحلية.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
قضايا سياسية.
إعداد
خالد صلاح الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا سياسية. نحييكم مستمعينا الكرام، وسنناقش أهم مستجدات والقضايا السياسية على مستوى الساحة اليمنية والإقليمية والدولية. في حلقة اليوم سنناقش تفاصيل المجلس السياسي الأعلى يؤكد على أن اليمن اليوم أقوى من أي مرحلة مضت وبأنها قادرة على تحقيق الانتصار في مواجهة العدوان. رئيس جهاز الاستخبارات السعودي الأسبق الأمير تركي الفيصل يلتقي رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ويؤكد مضي السعودية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. وأيضا نسلط الضوء على التصعيد المتبادل بين كوريا الشمالية وأمريكا. كل هذا تفاصيل أخرى أيضا سنناقشها معكم مستمعينا الكرام في حلقتنا هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي قضايا سياسية. معنا المحلل السياسي والناشط الإعلامي الأستاذ طالب الحسني عبر الهاتف من بيروت، أهلا وسهلا به معنا. ونبدأ حلقة اليوم من هذا التقرير.
أكد المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه يوم الاثنين الماضي أن اليمن في هذه المرحلة هي أقوى من أي مرحلة مضت، وأنها قد امتلكت اليوم كل أسباب القدرة على الانتصار وإحباط المؤامرات بعد أن تجاوزت مرحلة الخطر. واعتبر أن السعودية والإمارات ومن سار في فلكهما يمثلون أقبح صور الاستعمار الجديد المهزوم في القريب العاجل، لافتا إلى أن اليمن على مدى التاريخ مقبرة المستعمرين. كما حمل المجلس السياسي مرتزقته العدوان مسؤولية التفريط بالسيادة الوطنية وكل ما يترتب على هذه الخطوات، ودعا مجلس الأمن والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية إلى إدانة هذا السلوك العدائي تجاه اليمن وسيادته واستقلاله. وتطرق الاجتماع إلى التطورات الميدانية في مختلف الجبهات العسكرية، مشيدا بالبطولات التي يحققها رجال الجيش واللجان في مواجهة التصعيد المستمر للعدوان ومرتزقته بقيادة السعودية والإمارات، موجها الشكر والتقدير للجهود المبذولة في هذا الصعيد من قبل قيادة الجيش واللجان الشعبية التي ضربت أروع الأمثلة في البطولة والاستبسال. وحث جميع الجهات الحكومية على تذليل كل الصعوبات بما من شأنه كسر إرادة العدوان. كما وقف الاجتماع أمام أداء المؤسسات الحكومية خلال المرحلة السابقة، وكذا الأجهزة الرقابية وسبل تفعيلها والرفع من أداء الجهات الإرادية، ووجه بهذا الخصوص بمضاعفة الجهود الرسمية وشحذ الهمم لكشف الفساد ومن يقف خلفه، وإحالة المتلاعبين بالمال العام للجهات المختصة لمحاسبتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة لهم ولأمثالهم. وتناول الاجتماع في الخطوات الإيجابية التي قام بها مكون أنصار الله والمؤتمر مؤخرا في سبيل تعزيز الجبهة الداخلية وإزالة التوترات التي سعى العدوان ولا زال يسعى لتوسيعها في سبيل إضعاف الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان. هذا وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها عددا من القرارات.
أهلا بك أستاذ طالب الحسني، ونبدأ معك. ما دلالة تأكيد المجلس السياسي في اجتماعه الأخير أن اليمن صار أقوى وقادر على تحقيق الانتصار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة المجلس السياسي الأعلى يشعر بثقة كبيرة، و بسبب أنه تجاوز الكثير من العقبات، ومن أبرزها أيضا محاولة تفكيك المستمرة، وهو أيضا يشعر بالثقة وأنه قادر في المستقبل أن يكون أقوى، وهو أنه يمضي في هذا الطريق، لأنه الطرف الآخر يتفكك باستمرار القائمة التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات، وضعت عدد كبير جدا من الذين اشتغلوا مع العدوان وهم كانوا قادة المرتزقة على هذه القائمة، ما يسمى قائمة الإرهاب الأمريكي. فالذي يظهر اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية قرروا أن يتخلصوا من هذه الأدوات كما فعلوا في سوريا وكما فعلوا في أكثر من دولة استخدموها. هذه الأدوات لم تمنح الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية الانتصار العسكري، وباتت عبء على هذه القوى لأنها تنفق عليها مليارات الدولارات، وهناك فشل عسكري، وبالتالي التخلص منهم أيضا يخدم القوى الوطنية ويخدم الجبهة الداخلية من ناحية أخرى. أيضا المجلس السياسي الأعلى يشعر اليوم بثقة كبيرة لأنه تمكن من التموضع أمنيا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف الكثير من الخلايا التي كانت تشتغل لصالح العدوان، وبالتالي هذا الانتصار أيضا يمكن الجيش واللجان الشعبية من الانتصار العسكري، ويمكن القوى الوطنية من ترتيب نفسها لمواجهة العدوان على مستويات كبرى وعلى مستويات أخرى غير الجبهة الداخلية. عندما تتفكك الجبهة الداخلية للعدوان، عندما تتفكك من الداخل، فإن هذا أيضا يقوي من الجبهة الداخلية للقوى الوطنية. أيضا الجبهة الخارجية للعدوان تفككت، خرجت قطر، المغرب لم تعد تشارك بصورة كبيرة جدا، مصر، أيضا دول عديدة، حتى هناك مطالب كبيرة جدا داخل الشارع السوداني تطالب بسحب الجنود الذين دفعهم عمر البشير إلى اليمن للمساندة. أيضا الوضع في الجنوب، هذا الوضع المأساوي أيضا يعطي دفعة كبيرة للمجلس السياسي والقوى الوطنية لأن تدرك أن العدوان يتفكك، وأن الثقة باتت منعدمة بينه وبين أدواته الإصلاح. مثلا اليوم هناك دعوات لسحب مرتزقته من الجبهات بسبب أزمة قطر، وهذه الدعوات باتت تطلق على مستوى كبير جدا. السعودية تركت المجال للحراك الجنوبي مثلا أن يحرك مقرات الإصلاح، لأنه هناك انعدام ثقة بالإصلاح اليوم. الإصلاح يشكل الركيزة الأساسية للأدوات في الداخل، وحراك مقراته يعني أن السعودية قررت التخلص من هذه الأدوات، وبالتالي اليوم لم يعد في الساحة الوطنية سوى القوى الوطنية ومنتصرة، وهي تدرك مستقبلا أيضا أنه اليوم العدوان سيخضع لشروطها سياسيا، ولكنه لا يزال يكابر. بكل تأكيد هذا انتصار كبير للقوى الوطنية وانتصار كبير للمجلس السياسي الأعلى. هناك جانب واحد وهو الجانب الاقتصادي. الجانب الاقتصادي يتطلب أن يكون هناك وقفة جادة من الشركاء، وقفة جادة من المؤتمر الشعبي العام، وقفة جادة من كل الشركاء في هذا البلد، وأيضا الشركاء في المجلس السياسي بأن يقفوا أمام عجلة الفساد. عجلة الفساد في هذا الوضع جريمة كبيرة جدا، لأنه الاقتصاد هو جبهة يعتمد عليها العدوان اليوم، ويحاول أن يكون وأن يخترق الوضع الداخلي من خلالها، لأنه الوضع المعيشي مهم جدا، وترتيب الوضع الاقتصادي مهم جدا، وهو الأهم بالنسبة للقوى السياسية اليوم بعد أن نجحوا عسكريا، نجحوا سياسيا، نجحوا أيضا أمنيا. وبالتالي اليوم الجميع سيكون عليه أن يشارك في موضوع في ملف معالجة الأزمة الاقتصادية، وستعطي هذه المعالجة دفعة أيضا أخرى للمجلس السياسي لأن يكون قويا.
إلى هنا نكون مستمعينا الكرام قد انتهينا من المحور الأول لهذه الحلقة، ننتقل إلى المحور الثاني من هذه الحلقة، ولكن بعد هذا التقرير فكونوا معنا.
أعرب رئيس جهاز الاستخبارات السعودي الأسبق الأمير تركي الفيصل خلال مشاركته في مؤتمر أمن الشرق الأوسط الذي عقد في نيويورك الأحد برعاية منتدى السياسة الإسرائيلي عن تأكيده بالتزام الرياض بالترويج لمبادرة السلام العربية مع إسرائيل. وشارك الفيصل في المؤتمر الذي عقد ضمن كنيس يهودي إلى جانب رئيس الموساد الإسرائيلي الأسبق إفرايم هيلفي وعدد من الضباط السابقين في الجيش الإسرائيلي، من بينهم العميد أودي ديكل نائب رئيس معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي. الذي عمل كرئيس إدارة المفاوضات مع الفلسطينيين، ونفذ سلسلة طويلة من المهمات في الجيش بمجال الاستخبارات والتخطيط الاستراتيجي إلى جانب مسؤولين وصحفيين وعلماء إسرائيليين. المؤتمر الذي خصص لمناقشة الأوضاع في سوريا والملف النووي الإيراني وعلاقة إسرائيل بمحيطها العربي والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والحرب على داعش شهد مداخلات ومواقف من المسؤول السعودي والمسؤولين الإسرائيليين تمحورت معظمها حول إيران وسوريا وعملية السلام بشكل خاص. وقال الفيصل خلال سلسلة من المداخلات إنه بأموال اليهود وعقول العرب يمكن تحقيق كل شيء، وتمنى الفيصل أن لا تكون زيارته الأولى إلى كنيس الزيارة الأخيرة ما استدعى تصفيقا من هيلفي وهاجم الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أن مؤيدي الاتفاق رسموا صورة وردية للمستقبل لكنها لم تترجم. وسبق للفيصل أن التقى بعدد من المسؤولين الإسرائيليين من بينهم وزير الخارجية الإسرائيلية الأسبق تسيبي ليفيني ومدير المخابرات العسكرية الأسبق عاموس يالدين ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجنرال يعقوب عميد درور ووكيل وزارة الخارجية دروري غولد. من جهته قال أودي ديكل إن إسرائيل ستكون أكثر انخراطا في سوريا في المستقبل لمنع الهيمنة الإيرانية، واصفا قادة قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بأنه العميل السابع الخاص بالشرق الأوسط، قائلا إنه موجود في كل مكان في المنطقة. رئيس الموساد الأسبق إبراهيم هيلفي تحدث عن الوضع في سوريا بقوله إنه إذا كانت هناك هزات في دمشق فإنك ستشعر بارتدادها في كل المنطقة، ووصفا سوريا بأنها ليست مجرد بلد في الشرق الأوسط بل مركز الإسلام والقومية العربية. وأشار هيلفي إلى أنه يجب التفاوض مع الإرهابيين كونه جزء من الآليات الدبلوماسية، ورأى أن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط في وضع صعب آملا أن تكون أكثر استقرارا حسب قوله. الجدير بالذكر أن اللقاءات السعودية الإسرائيلية أصبحت أكثر من أي وقت مضى لتكون أكثر ترجمة لمستوى التنسيق والتفاهم السعودي الإسرائيلي في التعاطي مع ملفات المنطقة والتي تخدم أهداف العدو الصهيوني.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بالأستاذ المحلل القدير طالب الحسني. السؤال: اللقاء بين جهاز الاستخبارات السعودي مع الموساد، ما الهدف الإسرائيلي من كشفه؟
السعودية تقيم علاقة ودية مع كيان العدو الإسرائيلي منذ سبعينات القرن الماضي، منذ احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل كيان العدو الإسرائيلي تشكل محور من المقاومة والممانعة كانت تقوده القوى القومية والعربية، مصر، سوريا، العراق. وقفت السعودية ضد هذا المحور وخذلت هذا المحور وتعاونت مع كيان العدو الإسرائيلي، وهذا المحور في نهاية المطاف قبل أن يتشكل محور المقاومة والممانعة الذي تقوده اليوم إيران، السعودية كانت تقيم علاقة كبيرة مع كيان العدو الإسرائيلي. هذه العلاقة جعلت من كيان العدو الإسرائيلي أن يبني لوبي داخل السعودية، من حتى من الأمراء السعوديين. تركي الفيصل أحد هذه الأذرع، أحد أركان العلاقة السعودية الإسرائيلية التي أيضا تخدم الكيان. هناك ما يجمع السعودية وإسرائيل اليوم وهو الوجود. الكل يشعر أن وجوده بحاجة إلى أن يكون محور المقاومة والممانعة ضعيف. انتصار محور الممانعة والمقاومة الذي تقوده إيران ويعني بالضرورة انتهاء حكومات دول الخليج وسقوطها، حكومات غير ديمقراطية، حكومات تنتهك الكرامة والإنسانية، وحكومات تقيم مع كيان العدو الإسرائيلي علاقة. مثل ما أيضا يشعر كيان العدو الإسرائيلي أن وجوده أيضا يتعرض للتهديد بسبب أنه انتصارات محور المقاومة والممانعة. فاليوم هم يشعرون أن معركتهم وجودية على الأساس لمواجهة محور المقاومة والممانعة، مع أنه كان يجب على السعودية أن تتوجه لمحاورة هذا المحور، محور المقاومة والممانعة، وأن تحاور أيضا شعوبها، ولكن استعدت الجميع وتمر بأزمة كبيرة جدا مع شعوب المنطقة. استعدت كل الدول الإسلامية، كل الدول العربية، وفتحت أزمات كبيرة جدا على نفسها. اليوم هم بحاجة إلى أن يكونوا في جبهة واحدة، وبالتالي اليوم العلاقة الإسرائيلية السعودية التي اليوم تظهر للعلن هي إلزامية، وأصبحت اليوم التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية، ومعروف يعني أنها تشكل هذا المحور من أجل مقاومة ومن أجل أيضا الحفاظ على وجود إسرائيل أولا، ثم أيضا وجود الأنظمة الخليجية ثانيا، ومن أجل أيضا بقاء الهيمنة الأمريكية التي يعني تنسحب اليوم من المنطقة عبر هذه الدول. يعني الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى السعودية، بحاجة إلى إسرائيل كقوة كبيرة في المنطقة ولا تأثير، من أجل أن يبقى وجودها مهيمن على هذه المنطقة. ولذلك لا يعني لا غرابة أن تكون هناك علاقة ودية بين الكيان وبين السعودية.
إلى أي مدى يمكن للسعودية أن تكون فاعلة في ملفات الصراع القائمة على مستويات المنطقة، خصوصا مع التقدم الكبير لمحور المقاومة وتراجع المحور السعودي الأمريكي؟
السعودية اليوم لم تعد تطمح لأن تكون أكثر مما كانت عليه في 2010. الحقيقة هي تحاول أن تعود كقوة إلى ما كانت عليه في 2010 على الأقل، ولكن هناك نوع من المكابرة، هناك مكابرة كبيرة جدا بالنسبة للسعودية وبالنسبة أيضا للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تريد أن تحافظ على بقاء السعودية كقوة في المنطقة، ولكن ما تتعرض له السعودية اليوم من هذا الضعف بسبب أنها فتحت أزمات كبيرة ومتلاحقة على الدول العربية، لا تستطيع أن تكون دولة محورية بعد أن فتحت كل هذه الأزمات ولم تغلقها. يعني الحرب على سوريا، الحرب على اليمن، الخلاف مع لبنان وتعتبره أيضا يشكل خطورة، وتصريحات ولي العهد كانت واضحة، الأزمة مع قطر، الأزمة مع إيران، الأزمة مع العراق، الأزمة حتى مع الدول الأخرى، أزمة وتوتر مع حتى مع الجزائر، علاقة غير جيدة مع تونس، علاقة غير جيدة حتى مع مصر، مع الشعب المصري وليس مع النظام. النظام هذا أهل إلى السقوط في نهاية المطاف، وهو يتعرض اليوم لما كانت تتعرض له سوريا في البداية، الإرهاب والجماعات الإرهابية. ولا أعتقد أنها ستترك مصر دون أن توجع هذه الدولة بسبب خيارات مصر السيئة، وبالتالي اليوم السعودية لن تعود كما كانت، لا تستطيع مواجهة محور المقاومة والممانعة منفردة ولا حتى بموضوع التحالف. اليوم هنا خطط لمواجهة حزب الله، ومواجهة أيضا ما سماها محمد بن سلمان حزب الله الجديدة على حدوده، يعني على حدود السعودية، أنصار الله والقوى الوطنية. ولكن هذه المعركة هو نحن في نهايتها، هم خاضوها على مدى 7 سنوات، اليوم هم في نهايتها، ولا تستطيع العودة كقوة إقليمية في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب من المنطقة برمتها، هي تنسحب باستمرار. اليوم لم تعد قادرة الولايات المتحدة الأمريكية أن تعتمد على قوة في المنطقة توفر لها الطريق لأن تكون هي السيدة في هذه المنطقة. هناك تغير كبير جدا، هناك تصاعد لقوة محور المقاومة والممانعة، هناك ظهور كبير جدا وانتصارات لهذا المحور، وهناك أيضا حليف في المنطقة روسيا يملأ الفراغ ويملأ فراغ التي تتركه الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه يملأه بالتشارك مع محور المقاومة والممانعة على أساس وعلى يعني على أرضية ألا تتدخل روسيا في دول المنطقة، وأن يكون تدخلها محمود، يعني لا يخدم كيان العدو الإسرائيلي في نهاية المطاف. وبالتالي اليوم السعودية تشعر بأن وجودها يتعرض للأضرار، وهم اليوم يحاولون أن يوطوا على هذه الحقيقة من خلال الإعلام، من خلال الحديث عن رؤية 2030 الخيالية التي لا تصلح أن تقام حقيقة. ومن يقول ذلك هم خبراء الاقتصاد. أن يتحدث محمد بن سلمان عن 500 مليار دولار لمشروع خيالي، والميزانية بلاده اليوم الاحتياطي النقدي تراجع من 800 مليار إلى 150 مليار دولار، فهذا وهم كبير جدا يقوم به لمحاولة التغطية على الفشل ومحاولة التغطية على ما تتعرض له السعودية. هم اليوم يتحدثون عن السعودية، عن الدولة السعودية الرابعة، ولكن هذه الدولة السعودية الرابعة اقتصادها ضعيف، احتياطها النقدي ضعيف، النفط تراجع إلى أقل من 50%، فتحت ملفات وأزمات في كل المنطقة، استعدت كل المنطقة العربية والإسلامية ظهور محور المقاومة والممانعة وانتصاراتها. وبالتالي السعودية اليوم حركة ضعيفة وتخشى من المحيط، تخشى كل من محيطها، لأنها أوجعت هذا المحيط واستعدته وقتلت من أبنائه وتآمرت على فصائله وتآمرت على شعوبه، وهي اليوم دولة تشبه كيان العدو الإسرائيلي، دولة مارقة، دولة تنظر إلى الشعوب العربية على أنها كيان استعدى كل المنطقة.
إلى هنا ننتقل مستمعينا الكرام إلى المحور الثالث والأخير في هذه الحلقة، ولكن بعد هذا التقرير.
بعد التهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي الأخيرة إلى كوريا الشمالية من على منبر الأمم المتحدة، والتي توعد فيها بتدمير بيونغ يانغ بالكامل، طالب المئات في كوريا الشمالية رئيسهم بشن حرب مقدسة ضد أمريكا. وفي صور نشرتها وكالات ظهر وقوف المئات من العسكريين وهم يتعهدون ببذل كل جهدهم من أجل الحرب المقدسة ضد الولايات المتحدة الأمريكية، يشار إلى أن المشاركة لم تقتصر في التعهد بالحرب المقدسة على مئات العسكريين فقط، بل كان المدنيين أيضا يتعهدون بشن هذه الحرب المقدسة ضد أمريكا في إحدى القاعات في بيونغ يانغ. من جهتها صرحت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا سوزان ثورنتون الجمعة أن حملة العقوبات الهادفة إلى الضغط على كوريا الشمالية تشكل الفرصة الأخيرة للتوصل إلى مخرج سلمي للأزمة. وأكدت المسؤولة الأمريكية للصحفيين بنيويورك بقولها إن الولايات المتحدة تبحث عن حل سلمي. وفي وقت سابق وصف الزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمختل عقليا، وأنه سيدفع الثمن غاليا، أي ثمن تهديداته لكوريا الشمالية. يشار إلى أن التوترات تصاعدت بين واشنطن وبيونغ يانغ عندما أجرت كوريا الشمالية اختبارا لقنبلة هيدروجينية أقوى بكثير مما قبلها، إضافة إلى إطلاق صواريخ باليستية فوق اليابان. وتقول كوريا الشمالية الدولة الفقيرة والمعزولة أنها تحتاج إلى سلاح للردع النووي لحماية نفسها من عدائية الولايات المتحدة، كما أنها جعلت من التسلح جزءا أساسيا من العقيدة الوطنية. ويتواجد 28,500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية، وذلك في أعقاب الحرب الكورية بين 50,900,000 إلى 53,900,000، والتي انتهت بوقف إطلاق النار وليس بمعاهدة سلام. الأمم المتحدة وعلى لسان أمينه العام أنطونيو غوتريتش الذي عبر عن قلقه من الأزمة الناشبة على خلفية قيام كوريا الشمالية بمضاعفة تجاربها النووية والصاروخية الباليستية، محذرا بأنها الأخطر منذ سنوات. وفي مقابلة مع صحيفة لوغرونال دو ديمانش تابع الأمين العام للأمم المتحدة محذرا: حتى الآن شهدنا حروبا اندلعت بعد قرار درس بعناية، لكننا نعرف أيضا أن هناك صراعات أخرى بدأت من خلال تصعيد ناجم عن عدم تفكير. نأمل أن تضعنا خطورة هذا التهديد على طريق العقل قبل فوات الأوان. وتبع المسؤول الأمامي تصريحه بأنه يجب الحفاظ على وحدة مجلس الأمن الدولي، لأنه الأداة الوحيدة التي يمكنها أن تقود مبادرة دبلوماسية لديها حظوظ بالنجاح. روسيا والصين من جهتها اعترضتا على معظم الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية ضد كوريا الشمالية، حيث دعت موسكو إلى الحوار بين البلدين عوضا عن التصعيد، اعتبرت أنه لا بديل عن الحوار معها. هذا وقد عبرت عدة جهات دولية عن قلقها مما يحدث، وصفة الرئيسين الأمريكي والكوري بالمجانين الذين يلعبان بمصير العالم.
أهلا بكم من جديد أحبتي المستمعين الكرام. بعد أن استمعنا إلى هذا التقرير، السؤال الموجه: كوريا الشمالية وأمريكا بينهم تصعيد كبير ومتبادل، هل هو قابل للتحقيق أم مجرد عرض للعضلات، وما نسبة إمكانية تحقيقه على أرض الواقع؟
أي حرب قادمة مع كوريا الشمالية لن تكون حرب عادية، بل ستكون حرب نووية، حرب سيكون تداعياتها وتأثيراتها كبيرة جدا على دول المنطقة. أنا أتحدث عن كوريا الجنوبية، عن اليابان، عن الصين، حتى عن روسيا، ويشكل حرب مع كوريا الشمالية مخاطر كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية. الجميع يدرك، حتى أجزاء من إدارة ترامب، أن أي حرب قادمة مع كوريا الشمالية يعني بالضرورة أن كوريا الشمالية ستستخدم القنبلة النووية. هذه القنبلة ستصل وتستطيع أن تصل، وجربتها كوريا الشمالية، تستطيع أن تصل إلى الأراضي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى جزرة. وهذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تقرر حرب مع كوريا الشمالية عليها أن ترتب لسقوط قنبلة نووية على مدن وعلى بلدات وعلى جزر في الولايات المتحدة الأمريكية، ستقتل مئات الآلاف القنبلة الواحدة. بمعنى أنه ليس هناك من خيار أمام الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لهذا الحرب إلا أن تكون هذه الحرب كارثية. وبالتالي كوريا الشمالية تمكنت من التجاوز حتى موضوع أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من لي ذراعها وإجبارها على التوقف عن برنامجها النووي. كيم جونغ أون ليس القذافي وليس صدام حسين للأسف الشديد، يدرك أن تسليم البرنامج النووي التابع له هو يعني انتهاء كوريا الشمالية، وبالتالي هو يستفيد من التجارب الماضية، تماما مثل إيران. يعني إيران لا يمكن أن تسلم للولايات المتحدة الأمريكية بكل شيء، ولذلك قاومت وحافظت حتى على الاتفاق النووي. هو اليوم العالم اليوم يعني الاتحاد الأوروبي، من كان يظن أن بريطانيا وفرنسا وهذه الدول التي كانت مع الولايات المتحدة الأمريكية في كل المراحل التاريخية، بريطانيا شاركت الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على أفغانستان، شاركتها في الحرب على العراق، وشاركتها في التآمر على سوريا، اليوم لم تشارك في التحضير للحرب على إيران لأنها تدرك جيدا مخاطر هذه الحرب ومخاطر هذه المعركة. وبالتالي اليوم كوريا الشمالية تثق جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تفضل وأن تذهب باتجاه خيار الحرب، لأن خيار الحرب مدمر على أمريكا أولا وعلى اليابان وعلى كوريا الشمالية ثانيا، ثم بعد ذلك على كوريا الشمالية التي اليوم تخوض حرب، التي ستخوض حرب مصيرية إذا ما قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تخوض هذه الحرب. ولذلك كوريا الشمالية اليوم سوف تتجاوز العقوبات، سوف تتجاوز التهديدات، وهي تدرك تماما أن الحرب لن تقدم عليها الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق، وإذا أقدمت عليها فإنها ستكون حرب نووية، حرب كبرى لا يمكن التنبؤ بتداعياتها وأضرارها على دول المنطقة، وأولهم وأكثرهم أيضا تضررا ستكون الولايات المتحدة الأمريكية هي في المقدمة.
أستاذ طالب، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نشكرك جزيل الشكر على هذه الحلقة الدسمة، وتكبل تحية مني أنا ومن طاقم إذاعة صوت الشعب، ونقول لمستمعينا الكرام دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع قضايا سياسية
مع تحيات زكريا الهاتف.